بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلسنا 35 من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، في يوم الجمعة، وهو يوم مبارك يستحب فيه الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن ربما في الساعة الأخيرة، فنسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وأن يحفظ الله البلاد والعباد، وأن يسلم أمة الإسلام أجمعين. وفي هذا المجلس بإذن الله تعالى سنشرح هذا الحديث، وهو من رواية الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله تعالى. وهذا الحديث ابتدأه الترمذي بقوله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. هكذا الحديث، وكأن الحديث قد جعل الأصل هو النهي، ويستثنى من ذلك الترجل القليل. الترمذي قال: حدثنا محمد بن بشار، اللي هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي المتوفى عام 250 و200، وهو إمام من أئمة الحديث والرواية، توفي عام 250 و200، ويلقب ببندار، وهو الذي أراد أن يسافر فمنعته أمه، فبورك له، أراد أن يسافر في طلب الحديث فمنعته أمه. وهكذا ينبغي على الإنسان حينما يريد أن يفعل شيء فيعتذر أبواه رحمة به ورفقا عليه، أن ينظر إلى المسألة مسألة إحسان مع الوالدين، وأن لا يتعجل الولد بمخالفة الوالدين. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان المتوفى عام 98 و100، وهو إمام من أئمة العلم والخير والفضل. عن هشام بن حسان، هذا الراوي هشام بن حسان في الحسن البصري روايته فيها شيء، وهذا يسمى بالتضعيف الظني، ولدينا أيضا في علم العلل التوثيق الظني، وكلاهما ينبغي على الباحث أن يرعاهما في جانب الرواية. عن الحسن، وهو الحسن بن أبي الحسن يسار المشهور بالحسن البصري، وهو إمام من أئمة العلم والخير والفضل. عن عبد الله بن مغفل الصحابي الجليل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة. هذا الحديث إسناده ضعيف لضعف هشام بن حسان في الحسن البصري خاصة، ولذا قال فيه الإمام أحمد بن حنبل بعد أن سبر مروياته قال: روى أحاديث رفعها أوقفوها، أي أنه روى أحاديث غيره قد أوقفها وهو قد رفعها. وهكذا احفظوا قاعدة يا إخواني، أن الحكم على أحاديث الراوي سابق للحكم على الراوي، فأهل العلم كانوا يسبرون مرويات الراوي ثم يحكمون على الراوي بما يليق به توثيقا أو تضعيفا. فلما سبر الإمام أحمد مروياته قال: رفع روى أحاديث رفعها أوقفوها. ولذا قال شيخ الإمام أحمد بن حنبل إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الذي يقال له ابن علي قال: ما كنا نعد هشام بن حسان في الحسن شيئا، أي إن رواية هشام بن حسان عن الحسن لا تساوي شيء. وقد أنكر بعض العلماء الأحاديث التي رواها هشام عن الحسن بأنه سمعها بواسطة وهو يحذف الواسطة. وهنا يبين لك الخلل من أين جاءت هذه الأخطاء. الأخطاء أنه يروي عن الحسن بواسطة وهو يحذف الواسطة، وهذه الواسطة هي التي كان يتأتى الخطأ من قبلها. وأهل الحديث في مروياتهم ينظرون إلى الحديث، ينظرون إلى الحديث ويبحثون في الرجال ليتخلصوا من خطأ الراوي أو كذب الراوي. فإذا علمنا أن ثمة ساقطا قد سقط من هنا، فهذا أمر يجعلنا نتوقف في الرواية فلا نقبلها، لأن هذا الساقط لا ندري أكان يخطئ أم لا يخطئ، أكان يكذب أم لا يكذب. إذن العلماء قالوا بأن هشام بن حسان حينما يروي عن الحسن يروي بواسطة وهو يحذف الواسطة. وهذا الحديث أيها الإخوة حينما بحث عنه أهل الحديث نظروا في إسناده فضعفوه من حيث الإسناد، ولما نظروا في طرقه أعلوا هذا الخبر بطرقه. هذا الحديث معل بالإرسال والوقف، الإرسال والوقف. أما رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح، ولذا قال الجهبل الكبير المناوي في كتابه النفيس فيض القدير، قال أبو الوليد الباجي: هذا وإن كان رواته ثقات لكنه لا يثبت، لأن رواية الحسن عن ابن مغفل فيها نظر. وقال المنذري: في الحديث اضطراب. إذن المناوي ينقل عن أبي الوليد الباجي إعلال الخبر بالانقطاع بين الحسن وابن مغفل، وهذا قال به جماعة من أهل الحديث أن الحسن لم يسمع لابن مغفل، وهناك من يرى أنه قد سمع منهم لأنه قد جاوره أنه قد كان في مدينة واحدة وجاوره سنين. لكن العلة الأخرى التي نقلها المناوي عن المنذري، والمنذري ناقد من النقاد، قال: في الحديث اضطراب، أي الإعلال بالإرسال والإعلال بالوقف. وهذا الخبر رواية هشام بن حسان قد أخرجها المصنف بإسنادها ومتنها في الجامع برقم 1756. وقال الترمذي: حسن صحيح، وهذا اجتهاد منه يرحمه الله تعالى. والخبر هو في المسند وعند أبي داود وعند النسائي، وفي الكبرى عند النسائي وعند ابن حبان، وعند الطبراني في الأوسط، وعند أبي نعيم في الحلية، وقد أخرجه ابن عبد البر في التمهيد وهو في شرح السنة البغوي. الرواية الأخرى هي أخرجها النسائي وفي الكبرى من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن مرسلة، أي أن الخبر قد أعل بالإرسال. وقلنا أيضا بأن الخبر قد أعل بأي شيء، قد أعل بالوقف. وهذه رواية أخرجها ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن أبي خزيمة عن الحسن مرسلا، أيضا هذه رواية مرسلة. إذا صار ابن رواية قتادة عن الحسن مرسلا، ورواية أبي خزيمة عن الحسن مرسلا. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن أبي عروب عن قتادة عن الحسن مرسلا، وهذه أقوى الروايات. لماذا؟ لأن سعيد بن أبي عروب أقوى الناس في قتادة بن دعام السلوسي، وقتادة قد جعل خبر عن الحسن مرسلا، فهذه أقوى لأنها أوثق، لأن سعيدا ابن أبي عروب من أوثق الناس، بل هو أوثق الناس في قتادة. إذن حديث علة بالإرسال، وأعل الحديث بالوقف، فقد أخرجه النسائي وفي الكبرى من طريق يونس بن عبيد عن الحسن ومحمد قال: الترجل غب. إذن الخبر معلول بالوقف على الحسن البصري وبالوقف على محمد بن سيرين. أنا قلت هنا موقوف على الحسن ومحمد، وإذا نرجع إلى هذا القول الترجل غب يسمى مقطوع. أنتم تعلمون أن الخبر إذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المرفوع، وإذا كان على الصحابي من قوله أو فعله يسمى موقوف، وإذا كان على التابعي يسمى مقطوع، وهذا على التابعي يسمى مقطوع. لكن إذا قيدناه يقول هذا موقوف على الحسن موقوف على محمد، يصح لنا أن نستعمل هذا المصطلح. وأنا حينما آتي بهذه المصطلحات لأبين صحة استعمال هذه المصطلحات. ولذلك أنا قلت كأن النسائية رجح الرواية الموقوفة، إذ قال بعد أن ساق رواية هشام المرفوعة ورواية حماد المرسلة خالفه يونس بن عبيد، وذلك لأن يونس بن عبيد أحفظ من هشام بن حسان وحماد بن سلمة. إذن الذي يبدو لي ترجيح الرواية المرسلة لأن رواتها أكثر، فالخبر هذا إذن فيه علة. ولذلك نحن نقول يستحب ترجيل الشعر، وصفته طبعا ذهب بعض الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا أنه يستحب أن يكون غبا أخذا بهذه الرواية. وقال آخرون يرجله ما شاء ولو في اليوم مرتين. طبعا الأدلة على تغيير الشعر كثيرة، منها ما أخرجه البخاري قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. والحديث الآخر أيضا ما رواه البخاري قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرى، فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر. وحديث آخر ما قال فيه البخاري حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وظهوره في شأنه كله، وفي رواية وفي شأنه كله، طبعا الواو سقطت في بعض الروايات ولم تسقط في بعض الروايات، وأيضا في شأنه كله جاءت في بعض الروايات أشعث كان يأتي بها أحيانا بواسط في شأن كله، وكان أحيانا لا يأتي بها كما نص على ذلك شعبة بن الحجاج فيما ذكره البخاري في الصحيح في الموطن الثالث حينما كرر الحديث. إذن هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره، وأنه كان يحرص على ذلك حتى وهو في معتكفه صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا الترجل يكون غبة، واستدلوا بروايات منها ما روى الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا يونس وعفان قال حدثنا أبو عوان عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة 4 سنين، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم وأن يبول في مغتسله، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد إسناده صحيح. واستدلوا أيضا بهذا الخبر الذي مر عندنا، وكما مر أن هشام بن حسان روايته على الحسن ضعيفة، وقد انفرد برفع الخبر، وقد روي موقوفا على الحسن ومحمد بن سيرين وروي مرسلا ورواية الإرسال هي الصواب. واستدلوا أيضا بحديث آخر أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير قال حدثناه إبراهيم بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى الجرير عن قال حدثنا ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة. وهذا الخبر أخرجه العقيلي في الضعفاء، والعقيلي إذا أراد أن يروي عن راو فيه شيء قد أخطأ في أحاديث أو انفرد بمنكرات ساق الخبر في منكراته. وأيضا استدل من قال بهذا بما رواه النسائي قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن كهرس عن عبد الله بن شقيق قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بمصر فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو شعث الرأس مشعان قال ما لأراك مشعانا وأنت أبير قال كان نبي الله ينهانا عن الإرفاه قلنا وما الإرفاه قال الترجل كل يوم طبعا لا شك أن المبالغة بالترجل بطريقة تشبه طريقة النساء هذا هو الذي لا يليق بالرجال وذهب آخرون كما قلنا بأنه يترجل الإنسان ما شاء واستدلوا بالأخبار المطلقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا جاء في عون المعبود قال من كان له شعر فليكرمه طبعا هذا نص حديث في سنن أبي داود في إسناده مقال أي فليزينه ولينظفه بالغسل والتدهين والترجيل ولا يتركه متفرقا فإن النظافة وحسن المنظر محبوب لأن هذا يكون أيضا من الطهارة التي هي شطر الإيمان كما أخبر النبي في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم قال الطهور شطر الإيمان وهذا خبر صحيح وهناك أحاديث بهذا المعنى يتمسك بها الناس مثل أن نظافة الإيمان النظافة تدعو للإيمان الإسلام نظيف فتنظف هذه الأخبار الثلاثة الأخيرة ليست بصحيحة وتركوا الأحاديث الصحيحة إذا هذه الأحاديث التي جاءت مطلقة وبعضها فيه النهي فالإنسان يعني يمتشط لكن لا يبالغ طبعا المنذري يقول يعارضه ظاهر حديث الترجل إلا غبة وحديث البذاذة على تقدير صحتهما باعتبار أن المنذر مما نعلى حديث اليوم فجمع بينهما بأنه يحتمل أن يكون النهي عن الترجل إلا غبة محمولا على من يتأذى بإدمان ذلك لمرض أو شدة برد فنهاه عن تكلف ما يضره طبعا هذا التأويل ليس بصحيح لأنه إذا صحت بعض الأخبار في النهي فهذا معناه على عدم المبالغة حتى لا يتشبه المرء المسلم بالنساء ولذا يقول ابن الجوزي وهذا لا نحتاج إليه والصواب أنه لا تعارض بينهما بحال فإن العبد يقول ابن القيم فإن العبد مأمور بإكرام شعره ومنهي عن المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم فيكرم شعره ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه بل يترجل الإنسان غبة هكذا قال ابن القيم آخذا من مجموع هذه الروايات إذن خبر الباب هو خبر في إسناده مقال وجاء الأحاديث مقاربة له في معناه وجاء الأحاديث مطلقة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى عناية حسنة في هذا الباب وأيضا جاءت حيث تدل على الدهن والتنعم والتوسع أيضا في هذه الأشياء فيما يتعلق بالطيب فالإنسان يطيب نفسه ويرجل شعره ولا يبالغ المرء مبالغة توصله إلى حد ينتقد عليه في هذه الساعة الأخيرة من ساعة الجمعة وفي هذا الوقت قبيل غروب الشمس أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يرحم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يهدي الله الشباب وأن يهدي الله النساء وأن يجعل أعمالهم صالحة خالصة باقية وأن يمتعهم الله تعالى بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يهديهم إلى الكتاب والسنة قراءة وحفظا وتمعنا وعملا بهما وأدعو من تمكن في علم الحديث وتمكن في التفسير أن يحيي مجالس الذكر ومجالس السماع ومجالس الحديث فنرى جهلا كثيرا وهذا الجهل لا يدفع إلا بالعلم ولا يهلك العلم حتى يصير سرا فيا عباد الله جدوا في بث ما عندكم من الخير وتقووا شيئا فشيئا حتى تتقن هذا وبالله التوفيق.